المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في الآية اللاحقة من الآيات المرتبطة بمبحث الإمامة والولاية العامة، ذكر لي بعض الإخوة بأنه لم تذكروا مصادر كثيرة فيما يرتبط بنزول الآية السابقة في الإمام علي من كتب فريق علماء السنة. نحن ذكرنا بعض الروايات، ولكن يظهر أن بعض الإخوة يريد مصادر أكثر لإثبات هذه الحقيقة، وأن علماء السنة أيضا ذكروا هذا الحديث الشريف، وأن هذه الآية المباركة نازلة في الإمام علي بن أبي طالب، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هناك مصادر كثيرة نذكر بعضها. في المقدمة، الأميني رحمة الله تعالى عليه في الغدير المجلد الأول صفحة 214 يقول: نزلت هذه الآية الشريفة يوم 18 من ذي الحجة سنة حجة الوداع 10 للهجرة، إلى أن يقول: وما ذكرناه من المتسالم عليه عند أصحابنا الإمامية، غير أننا نحتج في المقام بأحاديث أهل السنة في ذلك، فإليك البيان. الأول الذي ذكر هذا الحديث أن هذه الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن عندما نقول هؤلاء ذكروا، مو بالضرورة أنهم ذكروا ووافقوا، بعضهم ذكر ووافق، بعضهم ذكر وخالف، أشكل. المهم، النكتة الأساسية التي توجد في البحث أنه من المتسالم عند علماء الشيعة والسنة، عند علماء الفريقين، أن هذه الآية المباركة شأن نزولها هي قضية إمامة علي بن أبي طالب. الطبري، خب لا نحتاج إلى تعريفه كثيرا. المهم، الطبري في كتاب خاص له بعنوان كتاب الولاية عن زيد بن أرقم قال: لما نزل النبي بغدير خم. هذا النص إنما أقرأ باعتبار أنه ليس من طرقنا وإنما من طرقهم، ينقل محمد بن جرير الطبري هذا المعنى. طبعا محمد بن جرير الطبري، الإخوة اللي يريدون يراجعون ترجمة الرجل وما عندهم مجال كثير يراجعون الكتب الأخرى، يكفي أن يراجعوا نفس الجزء الأول من الغدير صفحة 100. هناك يعبر عنه الخطيب البغدادي في تأريخه الجزء الأول صفحة 162 إلى صفحة 169 تاريخ البغدادي، الخطيب البغدادي قال: كان أحد العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، ثم أطراه وأكثر وأثنى عليه الذهبي بالإمامة والزهد والرفض للدنيا وغير ذلك مفصلا. الإخوة يمكن أن يرجعوا إلى ترجمة الرجل. قال: لما نزل النبي بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع وكان في وقت الضحى وحر شديد، أمر بالدوحات فقمت ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا، فخطب خطبة بالغة، ثم قال: إن الله تعالى أنزل إلي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد أمرني جبرائيل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام بعدي، فسألت جبرائيل أن يستعفي لي ربي لعلمي بقلة المتقين وكثرة المؤذين لي واللائمين لكثرة ملازمتي لعلي وشدة إقبالي عليه حتى سموني أذنا. فقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، ولو شئت أن أسميهم وأدل عليهم لفعلت، ولكن بسترهم قد تكرمت، فلم يرضى الله إلا بتبليغي فيه فاعلموا. شوفوا هالنصوص مو ناقليها الشيعة حتى نقول بأنهم مراد من الولاية هنا ولاية النصرة وولاية المحبة ونحو ذلك، لا، فيها تصريح بالإمامة. معاشر الناس، هذه الخطبة، قال: إن الله ذلك، فإن الله قد نصبه لكم وليا وإماما وفرض طاعته على كل أحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه، اسمعوا وأطيعوا، فإن الله مولاكم وعلي إمامكم. ثم الإمام في ولدي من صلبه إلى القيامة، لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله وهم، فما من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلته إليه، فلا تضلوا عنه ولا تستنكفوا منه، فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به، لن يتوب الله على أحد أنكره ولن يغفر له. عجيب هذه النصوص، هذا الطبري ده ينقل هذه النصوص، ها؟ حتما على الله أن يفعل ذلك، أن يعذبه عذابا نكرا أبد الآبدين، فهو أفضل الناس بعدي، ما نزل الرزق وبقي الخلق، ملعون من خالفه، قولي عن جبرائيل عن الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه، ولن يفسر ذلك لكم إلا من أنا آخذ بيده وشائل بعضده، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وموالاته من الله عز وجل أنزلها عليه. ألا وقد أديت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت، لا تحل إمرة المؤمنين لأحد غيره. ثم رفعه إلى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: معاشر الناس، هذا أخي ووصي وواعي علمي وخليفتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب ربي. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، والعن من أنكره، واغضب على من جحد حقه. اللهم إنك أنزلت عند تبيين ذلك في علي: اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته، فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد، فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم. معاشر الناس، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. النور من الله في، ثم في علي، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. معاشر الناس، سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وإن الله وأنا بريئان منهم، إنهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار. أنتم إذا ترجعون إلى القرآن الكريم تجدون إن الدرك الأسفل إنما هو للمنافقين، إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار، والآية تشير إلى هذه الحقيقة. وسيجعلونها ملكا اغتصابا، فعندها يفزع لكم أيها الثقلان، ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا هو الحديث الذي ينقله الطبري في شأن نزول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الأول. الثاني ما نقله الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي، أيضا المترجم له صفحة 101 من نفس الكتاب. أنا إنما أشير إلى ترجمة هؤلاء حتى يتضح للإخوة أن هؤلاء الذين نقلوا هذه الروايات هم من علية القوم ومن كبار علمائهم الموثقين عندهم. انظروا إلى من روى هذا الحديث. يقول الحنظلي كما يقول الذهبي في تذكرته، يقول أثنى عليه بالإمامة والحفظ والنقد، وحكي عن أبي الوليد الباجي ثقته، وهكذا قال كان زاهدا يعد من الأبدال. هذه ترجمته في صفحة 101 و102 من الغدير الجزء الأول. الثالث هو الحافظ أبو عبد الله المحاملي المتوفى 303 من الهجرة، المترجم له أيضا في الجزء الأول من الغدير صفحة 102، يقول السمعاني في أنسابه كان فاضلا صادقا دينا ثقة صدوقا، كان صدوقا دينا فقيها محدثا إلى آخره. الرابع هو الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي، أيضا المترجم له في صفحة 108 من نفس الكتاب يعني الغدير، الحافظ الإمام فلان قال كان صدوقا حافظا يحسن هذا الشأن جيدا جيدا، في صفحة 108 من الغدير. الخامس الحافظ ابن مردوي المتوفى 323، المولود 323 والمتوفى كذا، أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال إنها نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب، وبإسناد آخر عن ابن مسعود أنه قال، أيضا وردت ترجمته في صفحة 108 من نفس الكتاب. السادس أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري، أيضا ترجم له الغدير في صفحة 109، روى في تفسيره الكشف والبيان أن معناها بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي، فلما نزلت أخذ رسول الله بيده، إلى آخر الحديث الذي قرأنا. السابع الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى 430 والمترجم له أيضا، نقل هذه الرواية عن عطية قال نزلت هذه الآية على رسول الله في علي يوم غدير خم. أنا إنما أشير كما ذكرت مرارا للإخوة، بعض الأحيان الإخوة الذين يستمعون الكاسيت أو يرون هذا الفيلم كتاب الغدير ما متوفر عندهم، فأنت ما يمكن أن تقول فقط في كتاب الغدير الجزء الأول من صفحة كذا إلى صفحة كذا، فلهذا أنا أعددها على نحو الفهرس وإلا المطلب مفصل. الثامن أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى كذا، المترجم له أيضا في هذا الجزء صفحة 111، روى في أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في علي. التاسع الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى 477، العاشر الحافظ الحاكم الحسكاني، وروى ذلك في شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل أيضا عن ابن عباس وجابر الأنصاري قال أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله أن ينصب عليا للناس فيخبرهم بولايته، فتخوف النبي أن يقولوا حاب ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا أيضا هو المعنى الذي استفدناه من الآية. الحادي عشر، الحافظ أبو القاسم بن عساكر الشافعي المعروف أخرج ذلك عن أبي سعيد الخدري. الثاني عشر والثالث عشر، بعد الإخوة إذا نريد نطيل، مولانا يذكر مولانا حدود 30 مصدرا من هؤلاء الأكابر، والإنسان واقعا عندما يرجع إلى تراجمة هؤلاء يقطع بأن هذا الحديث صادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الحديث وأن هذه الآية يحصل للإنسان قطع بأنها نازلة في شأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد ذلك يذكر جملة من المناقشات التي ذكرت في كلمات القوم وناقشناها فيما سبق. فالرواية فالآية شأن نزولها في علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا من المقطوع به ومما لا ريب فيه باتفاق الفريقين من الشيعة والسنة. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة من سورة المائدة، وهي الآية 67 من سورة المائدة. بعد ذلك ننتقل إلى آية أخرى من الآيات التي وردت أيضا في سورة المائدة، وهي من الآيات المهمة أولا والتي وقع فيها بحث شديد بين علماء الفريقين ثانيا، وهي آية قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هاتان الآيتان إحداهما مرتبطة بالأخرى، وهي الآية 55 و56 من سورة المائدة، ولعله من أهم الآيات التي وقع فيها الخلاف بين الفريقين في بيان المراد منها، وأنها دالة على إمامة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أو ليست فيها دلالة على ذلك. ونحن فيما يرتبط بهذه الآية المباركة نتكلم أيضا في مقامات متعددة. المقام الأول من البحث الاستدلال الذي قدمه أهل البيت وعلماء أهل البيت لإثبات الإمامة لعلي وللأئمة من بعده استنادا إلى هذه الآية المباركة، هذا المقام الأول. المقام الثاني إشكالات القوم في المسألة، ولعله بحسب مراجعتي لم يقع إشكال من القوم فيما استدل به الشيعة كما وقع في هذه الآية. تجد أن القوم بكل ثقلهم العلمي نزلوا لمناقشة الاستدلال بهذه الآية على إمامة علي، وهذا معناه أنهم وجدوا أن هذه الآية لو تمت بعد ما بها مجال للخلاف بأنه بها مسألة الولاية. إنما وليكم الآيات السابقة بلغ ما أنزل، هسه بلغ في ماذا؟ لم يتضح هذا من نص الآية المباركة، وإنما يتضح ماذا؟ من خلال الحديث النبوي أن النبي بلغ أنه إمام ووصي. أو الآية الأخرى التي قرأناها وهي الآية 3 من سورة المائدة، يا أيها الآية الثلاث من سورة المائدة التي قرأناها فيما سبق، فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. هسه لقائل أن يقول معاني متعددة، ولكن هذه الآية فيها صراحة بالولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا ثبتت أنها في علي وثبتت أن الولاية هي الإمامة والخلافة والتصرف في شؤون الناس، بعد مخالفة الإمام علي بن أبي طالب مخالفة ماذا؟ مخالفة لصريح القرآن الكريم. ولهذا تجدون أنهم من مفسرين ومتكلمين جاءوا بكل ثقلهم العلمي لبيان فساد ما استدل به الإمامية لإثبات الإمامة لعلي ولأهل البيت من هذه الآية المباركة. وأفضل من بحث هذه الآية مفصلا هو الفخر الرازي في كتبه المختلفة، منها في التفسير، ومن بعده يأتي الآلوسي في كتابه روح المعاني في تفسيره، طبعا في كلمات المتكلمين، لأن هذه الآية بحثت في كلمات المتكلمين وبحثت أيضا في كلمات المفسرين. فلهذا تجد أن الفخر الرازي طبعا وليس من طريقته، ولكن يجد هنا بأنه لا طريق إلا أن يحمل بهذه الطريقة على الشيعة الروافض، لعله في ثلاث أو أربعة مواضع يلعن الروافض في هذه الآية المباركة، لأنه يجد لو تم استدلالهم في ذلك عندها لا تبقى للاتجاه الآخر أي باقية. فلهذا بحث الآية مفصلا. المهم، المقام الأول من الباحث تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على ما يراه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا أقرب الاستدلال بهذه الآية أولا من كلمات الفخر الرازي وروح المعاني، ثم أبين كلمات علمائنا كالسيد الطباطبائي والطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان. الإخوة أبين أولا المهم ما هم قربوا الآية بحسب ما يراه مدرسة أهل البيت. الرازي في المجلد الثاني عشر من تفسيره صفحة 26 يقول، طبعا الآية المباركة بها كم بحث. البحث الأول إنما تفيد الحاصر أو لا تفيد الحاصر، باتفاق النحاة واللغويين أن إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحاصر. البحث الثاني في الآية أن الولي فيها بأي معنى، هل الولي فيها بمعنى المحب والناصر، أو أن الولي فيها بمعنى المتصرف في الشؤون. هسا متعلق التصرف ذاك بحث آخر، هسا المتصرف في التشريع أو المتصرف في التكوين ذاك بحث آخر، الآن لا نريد أن ندخل إليه. المهم إذا كانت الولاية في الآية بمعنى الناصر والمحيب فلا تدل على ماذا؟ على الإمامة. أما إذا كانت بمعنى المتصرف فهي تدل ماذا؟ على الإمامة. وفي اللغة لم ينقل في كلمات اللغويين إلا أحد هذين المعنيين، أن الولي بمعنى المحب والناصر، أن الولي بمعنى ماذا؟ بمعنى المتصرف. البحث الثالث أن قوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما هو المراد منه؟ هل المراد به جميع المؤمنين أو المراد به شخص معين وهو الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فإذا قلنا، التفتوا جيدا، أن كلمة إنما تفيد الحاصرة وأن الولاية بمعنى التصرف، وأن المراد بالذين آمنوا هو عليون، فقد ثبتت الولاية ولاية التصرف لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مجمل الاستدلال. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول فهو واضح عند الجميع، وهو إنما، وسيأتي إن شاء الله، لأنه أنا أقول إنما واضح باعتبار أنه واحد من مناقشات الفخر الرازي وجد أنه لا محيص إلا أن يناقش في إنما تفيد الحصر. قال نحن لا نقبل أن إنما ماذا؟ تفيد الحصر. شوفوا حتى إنكار البديهيات، وسيأتي بحثه مفصلا من هذا الرجل. هو في صفحة 39 يقول: لا نسلم أن الولاية، ولا نسلم أن كلمة إنما للحصر، ثم يحاول أن ينقض عليها بآيات من القرآن الكريم. المهم، إنما تفيد الحصر، هذه من الواضحات في اللغة العربية. إنما الكلام في الأمر الثاني، وهو أن الولاية في الآية هل هي بمعنى التصرف أو بمعنى ماذا؟ بمعنى المحب والناصر. في كلمات اللغويين عندما نرجع في لسان العرب المجلد 15، طبعا بحسب هذه الطبعة الموجودة، خلي أذكر الطبعة لأنه الطبعات مختلفة مولانا، بليها يكتب طبعة جديدة محققة الطبعة الأولى، هذه المطبوعة سنة 1988 ميلادية، في المجلد 15 من هذه الطبعة صفحة 400، هناك يقول: ولي في أسماء الله تعالى الولي هو الناصر، وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم عليها. إذن المعنى الأول الناصر، والمعنى الثاني ماذا؟ المتصرف. طبعا هذا الذي يذكره مو أيضا تصرف في التشريع فقط، وإنما تصرف ماذا؟ المتولي والقائم على تدبير أمور العالم. ومن أسمائه عز وجل الوالي، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها. قال ابن الأثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع فيها ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي. وهكذا الولاية المصدر، يقول: الولاية بالكسر السلطان، والولاية والولاية النصرة، وهكذا. هذا ما يذكره ابن منظور الأفريقي في كتابه لسان العرب، وهكذا ما يذكره في المفردات. في المفردات أيضا للراغب الأصفهاني صفحة 533 يقول: ولي الولاء، إلى أن يقول: وقيل الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة، وحقيقته تولي الأمر، ثم يشير إلى المعنى الآخر. فلهذا هذا المعنى الذي أشرنا إليه أيضا الفخر الرازي في المجلد 12 صفحة 26 يقول: أن الولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب، كما في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم يحب بعضا وبعضهم ماذا؟ ينصر بعضا. وهذه الولاية هي الولاية العامة الموجودة لجميع المؤمنين. بعد هنا لا يوجد ولي إلا وهو ماذا؟ مولا عليه، ولا يوجد مولا عليه إلا وهو ولي. الآية المباركة ما قسمت المؤمنين إلى قسمين، قسم ولي وقسم ماذا؟ مولى عليه. لا، قالت: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت عندما تضع يدك على أي مؤمن أو مؤمنة فهو ولي، وهو ماذا؟ وهو مولى عليه، وهذه هي التي نسميها الولاية العامة، وهي معنى المحب أو الناصر أو أي معنى يرادف هذين المعنيين. وجاء بمعنى المتصرف في اللغة، وهو تولي الأمر، وهو القيام على الأمور، وهو تدبير الأمور. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، ففي الرواية فنكاحها ماذا؟ باطل. من الواضح أن المراد من الولي هنا ماذا؟ هو المتصرف، لا معنى لأن نقول أنه المحب أو الناصر. فنقول ها هنا وجهان: إنما وليكم، هذه كلمة الولي يحتمل فيها ماذا؟ يحتمل أن تكون بمعنى المحب والناصر، ويحتمل أن تكون بمعنى ماذا؟ ها؟ قل معي، بمعنى المتصرف. ولكن يقول صحيح أن الآية، طبعا هذا يقرب الاستدلال على ما يراه علماء أهل البيت، ها، لأنه بعد ذلك يريد أن يناقش المدعى، فلهذا يقرب الآن مدعى الإمامية في المسألة. يقول: إذن لو رجعنا إلى اللغة فالولي إما بمعنى المحب وإما بمعنى المتصرف، ولكن نقول أن الولي في الآية لابد أن تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى المتصرف. بأي قرينة؟ يقول بقرينة الحصر. إذا كانت الولاية هنا بمعنى المحب والناصر، فليست هي للبعض دون البعض الآخر، بل هي لجميع المؤمنين، كما في قوله تعالى: المؤمنون بعضهم أولياء بعض. فيكون الحصر لغواً، وحيث أن الآية فيها حصر، إذن كأن الآية تريد أن تقسم المؤمنين إلى ماذا؟ إلى قسمين: قسم ولي وقسم ماذا؟ ها؟ مولى عليه. من أين نقول ذلك؟ يقول نقوله بقرينة الحصر الموجود في الآية، وإلا لو كان الجميع وليا ومولى عليه فيوجد حصر أو لا يوجد حصر، بل هي عامة لجميع المؤمنين، عامة لجميع المؤمنين. إذن من قوله إنما وليكم، هذه الولي وفيها مخاطب، وهو من؟ ها؟ وهم من؟ وهم المؤمنون. إذن الولي شيء، والمولى عليه ما هو؟ شيء آخر. والحاصر يقول بعد هذا الولي ليس مولا عليه، وذاك المولى عليه ليس بوليين. إذن لو نظرنا إلى نفس كلمة الولي فهي قابلة لأن تحمل ماذا؟ ها؟ على الأول وعلى الثاني، وإن كان الإطلاق يقول لابد أن تحمل ماذا؟ على الجميع، ولكن فيه محذور كما سنشير، أنه لا يمكن أن يكون الجميع متصرفا والجميع ماذا؟ متصرفا فيه، هذا محال. الجميع يكون محبا ومحبوبا، هذا لا محذور فيه، أما أن يكون الجميع متصرفا والجميع متصرفا فيه، بتعبيرهم يلزم اتحاد الولي والمولى عليه، وهو محال في هذا الموضع في التصرف. فلهذا هو يقول هنا وجهان: الأول أن لفظ الولي جاء بهذين المعنيين، ولم يعين الله مراده ولا منافاة بين المعنيين، فلكن تكون شاملة لهما، يعني المراد من الولي المحب، والمراد من الولي ماذا؟ المتصرف. ولكن يقول: أما الوجه الثاني أن نقول الولي في هذه الآية لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر. لماذا؟ فوجب أن يكون بمعنى المتصرف، لأنه معنيان لا ثالث لهما. خب لماذا لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر والمحب؟ قال: وإنما قلنا لا يجوز وإنما قلنا أنه لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر، لأن الولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين. خب لماذا شيخنا غير عامة؟ يقول لي كلمة إنما، لأن إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحاصر، ولو كانت لجميع المؤمنين، يعني من قبيل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكان الحصر ماذا؟ لكان الحصر لغوا. يقول: بدليل أنه تعالى ذكر بكلمة إنما وكلمة إنما للحاصر كقوله إنما الله إله واحد. والولاية بمعنى النصرة عامة لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضين، وهذا يوجب القطع. طبعا مو هذا الذي يقبله ها، وإنما ده يقرب مدعى الإمامية في المسألة. وهذا يوجب القطع بأن الولاية المذكورة في هذه الآية ليست بمعنى النصرة، وإذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى ماذا؟ بمعنى التصرف، لأنه ليس للولي معنى سوى هذين المعنيين. فإذا انتفى الأول بقرينة الحاصر ثبت ماذا؟ ثبت الثاني. فصار تقدير الآية إنما المتصرف فيكم أيها المؤمنون. هذه أيها المؤمنون منين جابها؟ من الخطاب إنما وليكم. هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى المؤمنين. إنما المتصرف فيكم أيها المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون. إذن المخاطب المولى عليه غير ماذا؟ ها؟ غير الولي، وإلا لزم اتحاد الولي والمولى عليه وهو محالون. ولكن هؤلاء المؤمنون من هم؟ الآية لم تبين من هم، ولكن ذكرتهم بالأوصاف. قالت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا يقتضي أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية متصرفون في جميع الأمة، ولا معنى للإمام إلا الإنسان الذي يكون متصرفا في كل الأمة. وما معنى الإمامة الإمامة ما هي معناها؟ الإمامة معناها هو المتصرف في جميع الأمة. فثبت بما ذكرنا دلالة الآية على أن الشخص المذكور في الآية يجب أن يكون إمام الأمة. خب، من هذا البيان اتضح بأن هذه الآية لجميع المؤمنين أو للبعض؟ من هو هذا البعض؟ يقول أما بيان المقام الثاني أن الروايات عينت أن هذا الشخص من هو؟ أن هذا الشخص هو علي بن أبي طالب. قال وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الإنسان هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وبيانه من وجوه هذه عليه أفضل الصلاة والسلام مالتناها مو مالت الكتاب، وبيانه من وجوه. الأول أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال أنها المراد من ذلك الشخص ومن؟ العلي بن أبي طالب. وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص، فوجب أن يكون ذلك الشخص ماذا؟ هو علي، ضرورة أنه لا قائل بالفارق. الثاني تظاهرت الروايات، تعبير التفتوا تظاهرت الروايات، هذه من قبيل استفاضة الروايات، تواترت أصلا ظاهر الروايات في هذا المعنى، ولكن مع هذا تعبيرها سأنظروا بعد ذلك ماذا يقول. تظاهرت الروايات على أن هذه الآية نزلت في حق علي، ولا يمكن المصير إلى قول من يقول أنها نزلت في أبي بكر، لأنهم نقلوا روايات أن هذه الآية نزلت في حق من؟ في أبي بكر. يا أخي هاي القاعدة احفظوها، ما من منقبة ذكرت للنبي ولأهل البيت إلا ووجدت الوضاعين وضعوا ماذا؟ منقبة في قبالها لأحد ممن يعاديه. هذه قاعدة أنت تجدها سارية المفعول، حتى فيما يرتبط بأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد استشهاده قال ليس عليكم بمقدمة الجنازة، عليكم أن تأخذوا ماذا؟ مؤخر الجنازة، فإنها مأمورة تعرف أينما تذهب. نفس هذا المطلب ذكروه لعمر بن سعد، نفس هذا المطلب الذي هو لعلي ذكروه أيضا رواية. هسه أنا هنا حصل عندي إما لعمر بن سعد وإما لسعد بن أبي وقاص، ولكن احتمال قوي لعمر بن سعد نفس هذه الخصوصية، وهو أنه قال كذا وكذا وأن الجنازة كذا وكذا إلى آخر، نفس كل منقبة ذكرت. المهم روايات وردت في هذا المجال أيضا. هذا استدلال الفخر الرازي بالآية المباركة لإثبات إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يزيد على هذا الاستدلال الآلوسي في كتابه المجلد تفسير الآلوسي، وهو من الكتب القيمة، يعني الطلبة واقعا اللي يشتغل على التفسير وعلى علم الكلام واقعا كتاب الزمخشري وكتاب الآلوسي وكلا كتاب الفخر الرازي، ومن كتب الشيعة الطوسي والطبرسي والميزان لابد أن تكون موجودة عندها. اللي يشتغل على التفسير وبالخصوص على التفسير وعلى علم الكلام من الشيعة كتاب الطبرسي مجمع البيان والتبيان للطوسي والتفسير تفسير الميزان للطباطبائي، ومن كتب العامة الزمخشري والفخر الرازي وروح المعاني. أضاف صاحب روح المعاني إلى ذلك في كتابه تفسير المجلد السادس صفحة 167، ظاهرا الوقت منتهي، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين. بيودي الإخوة إن شاء الله، أنا بيودي هذا البحث إحنا راح نطرحه، يعني ما نخلي جملة من كلمات للفخر الرازي.